بسم الله الرحمن الرحيم.
سطر صحائفنا بالمجد ألوانا، من سيرة عبقات عطرا وريحانا.
نجد شعوبا وأمما تحاول أن تصنع لها تاريخا،
التاريخ المزور،
فتجمع الأحجار والأوراق، فتحفر الأنفاق، فتهدم المنازل، وتخرب المساجد، بزعم أن هنالك لهم تاريخا وتراثا،
التاريخ المزور.
فما بال أمتنا لديها هذا التاريخ المشرق،
تاريخنا المشرق،
مخطوطا ومطبوعا ولا يولون له اهتماما. من هذا المنطلق كان لزاما علينا قراءة تاريخنا قراءة تمحيص وتحقيق، وغربلته مما يشوب يخرج مشرقا ناصعا نقيا.
وانظر معالمها والعزم عنوانا، واستلهم الرشدا منها وتبيانا.
كيف نقرأ تاريخ الآل والأصحاب؟
إن صيانة تاريخنا الإسلامي المجيد واستنقاذه من أيدي العابثين وكذب الحاقدين وجهل الجاهلين من واجبات أهل العلم والمعرفة، فلا يترك بأيدي المستشرقين يتخذونه غرضا.
كتب شوهت التاريخ.
قال الدكتور محمد صامل السلمي وهو يتحدث عن تاريخ اليعقوبي: هذا الكتاب يمثل الانحراف والتشويه الحاصل في كتابة التاريخ الإسلامي.
كتب شوهت التاريخ.
فلا يصح أن يشوه المسلم تاريخ آل البيت الناصر برواية باطلة قصة مكذوبة، كما يفعل الأصفهاني كتابه مقاتل الطالبيين. الأصفهاني شعوبي حاقد على العرب.
كيف نقرأ تاريخ الآل والأصحاب؟
هذه الكتب قد حوت بين دفتيها كثيرا من الأخبار والآثار الضعيفة والباطلة والموضوعة على آل البيت والصحابة، والقاعدة في هذا النوع من الشبهات هي:
قواعد في رد الشبهات،
ردها وضربها أرض الحائط.
سطر صحائفنا بالمجد ألوانا، من سيرة عبقات عطرا وريحانا.
قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: ارقبوا محمدا في أهل بيته،
ثناء وتزكية.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفاطمة رضي الله تعالى عنها: يا بنت رسول الله، ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك، وما أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك.
ثناء وتزكية.
وكذلك الحال مع الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فسيرته مضيئة بكثير من المواقف المشتركة بينه وبين آل البيت.
سطر صحائفنا بالمجد ألوانا، من سيرة عبقات عطرا وريحانا. وانظر معالمها والعزم عنوانا، واستلهم الرشدا منها وتبيانا.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل تاريخنا مشرقا نديا، والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديا نبيا، وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن كان تقيا. أما بعد، فيسر إخوانكم في مبرة الآل والأصحاب بدولة الكويت أن يقدم لكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل من جمهورية مصر في مدارسة لكتاب كيف نقرأ تاريخ الآل والأصحاب لمؤلفه عبد الكريم الحربي حفظه الله تعالى. أما الآن فمع الجزء الثاني. الباب الثالث: قواعد في رد الشبهات حول آل البيت. الأمر الرابع:
فهو أن الاعتماد على النسب وحده لا يكفي، فكما يجب علينا محبة آحاد آل البيت لإيمانه بالله تعالى ونسبه وقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أيضا إذا صدر من أحد ممن ينتسب إلى آل البيت ما يخالف مقامه الشريف ونسبه الشريف، فينبغي أن نبغض هذه المعصية منه، وأيضا نحبه في الله ونبغضه في الله بحسب ما يتلبس به من المخالفات، لأن كونه من أهل البيت لا يعني أنه معصوم. فإذا وقع منه ما ينافي العصمة من معصية أو بدعة، فإن نبغض هذه البدعة أو المعصية بحسبها. فالحسنة في حد ذاتها حسنة، وهي من آل البيت النبوي أحسن، والقبيحة في حد ذاتها قبيحة، لكنها إذا صدرت من أحد من آل البيت فإنها تكون أقبح. وقد فصلت هذا الكلام في هذا المعنى في علو الهمة من صفحة 91 إلى 101. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم يقول فيه: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
الأمر الخامس:
أن حصر آل رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم وفي 9 من أبناء الحسين فقط لا يصح بحال، وهذا الحصر يخالف الواقع ويخالف الحقيقة، وفيه غبن لكثير ممن هم من آل البيت النبوي الشريف، وفيه حرمانهم من هذه النسبة الطاهرة، يعني هم يستحقون هذا النسب الشريف وصفهم من آل البيت، وهؤلاء ينفون عنهم هذا الشرف. أيضا هذا يترتب عليه نفي الحقوق التي تترتب على كون الشخص من آل البيت، سواء أكانت حقوقا تعبدية أو اعتبارية أو مالية لهم وعليهم، ارتضاها الله سبحانه وتعالى لهم وقدرها عليهم، وليس هذا موضع بسطها. ومما لا شك فيه أن قصر القربة على المذكورين رضي الله تعالى عنهم يفضي لا محالة إلى تقليل نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يقدم أحد على مثل هذا الأمر. يقول: ويحق لنا أن نسأل هؤلاء أين أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس حمزة رضي الله تعالى عنه من أبناء عبد المطلب؟ أين ذكر فضائله؟ أليس هو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم وشهيد أحد وفارس بدر؟ وعندما استشهد حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لم يعهد عليه من قبل، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة؟ أليس العباس رضي الله عنه من أبناء عبد المطلب؟ وقد شهد فتح مكة وثبت يوم حنين مع الثابتين، ألم يروى أن العباس مني وأنا منه؟ ألم يقل أيضا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صم أبيه؟ أليس أبناء أعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من آل بيته؟ أليس جعفر الطيار رضي الله عنه صاحب المآثر والمحامد، أليس هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشبهت خلقي وخلقي؟ ألم يكن أحد الأوائل السابقين إلى الإسلام؟ أليس هو ممن هاجر إلى الحبشة ولم يزل هناك إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، فقدمها يوم فتح خيبر ففرح به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرحا شديدا، وقام إليه وعانقه وقبل بين عينيه، وروي أنه قال له: ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، فتح خيبر أو قدوم جعفر رضي الله تعالى عنه. ولما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مؤتة نائبا لزيد بن حارثة رضي الله عنه أبلى بلاء حسنا في سبيل الله وقاتل حتى قطعت يداه واستشهد، فعوض الله عن يديه جناحين في الجنة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، فلقب من حينئذ في الدنيا بالطيار. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبأ استشهاده حزن عليه حزنا شديدا وقال: دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم أبيض الفؤاد. فهذه بعض مناقبه التي تدل على عظيم مكانته وعلو شأنه في الدارين فرضي الله عنه وأرضاه. أليس عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وكان يلقب بالحبر البحر لاتساع علمه وكثرة فهمه وكمال عقله وسعة فضله؟ ولم لا، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفقه في الدين وعلم التأويل. وكان ممن شهد مع علي رضي الله عنه الجمل وصفين، وقد اعترف له بهذا الفضل كبار الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. أين ذرية علي رضي الله عنه وهي كثيرة، أين بقية ذرية الحسين رضي الله عنه، ومنهم حفيده شهيد الكوفة زيد بن علي بن الحسين وسائر ذرية أولاده، هؤلاء أيضا أخرجوهم من آل البيت. أين ذرية الحسن رضي الله تعالى عنهم، أين حقوق هؤلاء، وهل هم من آل البيت أم ليسوا منهم، وإن لم يكونوا منهم فمن الذي أخرجهم من أهل البيت، وبأي دليل وحجة تجرأ على هذه الفعلة، وهل هناك مكيدة وراء هذا الإقصاء. فمعنى آل البيت أوسع بكثير مما يضيقه هؤلاء. فأهل البيت كثر كثرهم الله وبارك فيهم، وهم من حرمت عليهم الصدقة، هم بنو هاشم ونساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هن من أهله بالتبعية لا بالأصالة، يعني بمعنى أنهن لما صرن أزواجا للنبي صلى الله عليه وسلم كنا من آل البيت، لا بالأصالة يعني بمعنى يعني قبل اقترانهن بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من آل بيته، واضح؟ فبعد الزواج صرنا من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى سياق آيات سورة الأحزاب، سياق الآيات يدل على دخول أمهات المؤمنين في آل البيت، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إلى قوله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم قال تبارك وتعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهذا كله يدل على أن على دخول أزواجه في آل بيته، وإن كان دخولهن فيه بالتبع بسبب الإيه؟ الصهر، بسبب النسب الزواج يعني، واضح؟ فهذا معنى أنهن من آل البيت تبعا لا أصالة، واضح؟ يعني قبل الزواج ما كنا من أهل البيت، ثم صرنا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النصوص متواترة تبين عدم حصر آل البيت في علي وفاطمة وبعض ذريات الحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طبعا باقي بنات النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتبرونهن من آل البيت، زينب وكذا وكذا، هي فاطمة فقط، علي وفاطمة والحسن والحسين وتسع من ذرية الحسين، ولا أحد من ذرية الحسن، وأخرجوا أمهات المؤمنين وأخرجوا كذا وكذا كما يعني ذكرنا. فهذا التحكم لا دليل عليه على الإطلاق. وعن محمد بن سليمان الكوفي أن حسين بن عقبة سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه من أهل بيته، أليس نساؤه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته؟ قال إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم عليهم الصدقة بعده. فقال له حسين من هم يا زيد؟ قال هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وكذلك الحلي. يقول وكذلك الحلي، ذكر ذلك وقال عند قوله تعالى ولدي القربى، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم آل علي عليه السلام وآل العباس رضي الله عنه وآل جعفر وآل عقيل رضي الله عنهما، ولم يشرك معهم غيرهم. وهذا وجه صحيح يطرد على الصحة، لأنه موافق لمذهب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يدل عليه ما هو مذكور عندهم. وروى الصدوق أن عليا عليه السلام قال يا رسول الله إنك لتحب عقيلا، قال إي والله إني لو أحبه حبين، حبا له وحبا لحب أبي طالب له، وإن ولده لمقتول في محبة ولدك، إلى أن قال إلى الله أشكو ما تلقى عترتي من بعدي. فنلاحظ أنه أدخل عقيلا وولديه في مسمى العترة الطاهرة.
الأمر السادس،
كثيرة هي الأقوال المتناثرة بين طيات الكتب المشبوهة، والتي تزعم أن آل البيت ظلموا واضطهدوا على مر السنين من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومرورا بعهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلى الدولة الأموية فالعباسية، وما من أحد من سادات آل البيت رضي الله عنهم إلا وقد تعرض للسجن أو القتل أو النفي أو دس السم وغيرها من الدعاوى. وهذا يعني فعلا شيء ملموس، يقولون مظلومية آل البيت، مظلومية آل البيت. يقول إن هذا يجاب عنه من وجهين، موضوع الأساطير التي دست والخرافات التي نشروها وملأوا بها الكتب وكذبوا 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 حتى صدقوا أنفسهم، واضح، ويجترون هذه المآسي والمظلوميات كما يزعمون. يقول إن الأصل عند أهل السنة والجماعة والذي لا خلاف فيه فكان إجماعا بينهم هو توقير آل البيت وإجلالهم ومعرفة فضلهم وقرابتهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا رواه مسلم. فعقيدة أهل السنة في آل البيت رضوان الله عليهم موجودة في كتبهم، كتب الحديث وكتب العقائد وكتب الفقه وكتب التراجم والسير، حيث يذكرها كل صاحب مصنف في الموضع الذي يناسبه. ففي كتب الحديث تجد أبوابا في فضائلهم، وفي كتب العقائد تجد أبوابا في بيان المعتقد فيهم، وفي كتب الفقه تجد أبوابا فيما يتعلق بهم من أحكام كتحريم الصدقة عليهم، وكتب التراجم تزدان بذكرهم وتراجمهم وأخبارهم. فهذا هو الأصل عند أهل السنة، وهذا الأصل لا ينخرم ولا ينسلم إلا بدليل بين واضح جلي. وإذا استقرأنا التاريخ واستنطقناه وجدنا أن ما يدعيه البعض من استقصاد أهل السنة وحكامهم لآل البيت دعاوى باطلة لا تصح ولا تثبت إلا أن تكون هناك منازعات على الحكم والسلطة، اللي هي الحركات الثورية، الخروج على الحاكم كما حصل في ثورة الإمام زيد رحمه الله تعالى وغيره. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما من قتل الحسين رضي الله عنه أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلا يصح أن يشوه المسلم تاريخ آل البيت الناصع ومحبة المسلمين لهم برواية باطلة أو قصة مكذوبة كما يفعل الأصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين، مقاتل الطالبيين. وعجيب أمر من يعتمد على كتب الأصفهاني، لأن الأصفهاني شعبي حاقد على العرب، وكتاب الأغاني المشهور هذا كتاب تعبان، يعني مش كتاب علم، هذا كتاب أدب وكتاب تاريخ وشعر، ودس فيه كثير من الأفكار الشعوبية والتنقص من الخلفاء ونحو ذلك. فكتاب الأصفهاني المعنون مقاتل الطالبيين كتاب، يعني هو بيتكلم على آل أبي طالب كلهم وما تعرضوا له إيه، أو من تعرض منهم للتعذيب والاضطهاد وكذا وكذا، خصص هذا الكتاب لذكر هذه المآسي يعني المكذوبة. فكتاب الأصفهاني المعنون بمقاتل الطالبيين كتاب مليء بالأباطيل والأكاذيب التاريخية والتي يعجز أي كاتب عن إثباتها قبل أن يرمي أهل السنة بهذه الفرية العظيمة. وكتب التاريخ مشحونة بكثير من الأخبار التي تبين توقير الخلفاء لآل البيت وتقديرهم ومحبتهم. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: ارقبوا محمدا في أهل بيته، وهذا رواه البخاري. وقال رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وهذا في البخاري أيضا. وقال رضي الله عنه مخاطبا عليا وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضاتكم أهل البيت. حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث إحدى زوجاته وهي أسماء بنت عميس إلى بيت علي رضي الله عنه من أجل تمريض ورعاية فاطمة رضي الله عنها حين مريضت، بل وشاركت في غسل فاطمة الزهراء وتكفينها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفاطمة رضي الله تعالى عنها: يا بنت رسول الله، ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك، وما أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك. ويكفي أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه اختار عليا رضي الله عنه ومن آل البيت ضمن المجموعة التي يكون فيها خليفة المسلمين بعده. وتزوج عمر بنت علي أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، وكذلك الحال مع الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فسيرته مضيئة بكثير من المواقف المشتركة بينه وبين آل البيت، وكيف أنه كان يستشير عليا في كثير من القضايا، بل يجلي لنا حقيقة هذه العلاقة الحميمة ما قام به علي وأبناؤه رضي الله عنه من الدفاع عن عثمان يوم استشهاده في داره رضي الله عنه، وذلك حبا له وحب عثمان لهم بأن أمرهم بالإمساك عن القتال. وذكر أن هارون الرشيد، هارون الرشيد جده العباس، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، بنختصر احنا ساعات ونقول ان ايه، ان الهارون يبقى ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ كما نقول في الامام الشافعي انه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر ان هارون الرشيد جاء الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه موسى بن جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. فجاء هارون الرشيد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر على الناس، فقال: السلام عليك يا ابن عم، يقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، يفتخر ان الرسول عليه السلام يبقى ابن عمه، السلام عليك يا ابن عمي، لانه من نسل العباس ابن عبد المطلب. فجاء موسى بن جعفر وهو ابن محمد ابن علي بن حسين ابن علي بن ابي طالب، فقال: السلام عليك يا ابتي، لانه ايه يعني جده النبي عليه الصلاة والسلام، السلام عليك. فالتفت إليه هارون الرشيد فقال: هذا والله الفخر، هذا والله الفخر، إن كنت أنا أفاخر بأن الرسول ابن عمي فلك أن تفاخر بأنه إيه أبوك عليه الصلاة والسلام. وقال هارون الرشيد: بلغني أن العامة يظنون في بغض علي بن أبي طالب، ووالله ما أحب أحدا حبي له. وقال الخليفة العادل عمر ابن عبد العزيز لفاطمة بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: يا بنت علي، والله ما على ظهر الأرض أهل بيت أحب إلي منكم، ولأنتم أحب إلي من أهل بيتي. وتذاكر الناس الزهد والزهاد، فقال جماعة فلان، وقال آخرون فلان، فقال عمر بن عبد العزيز: أزهد الناس علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهذا فيما يتعلق بتقدير الخلفاء الراشدين لآل البيت، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، حب آل البيت وتقديرهم وتعظيمهم. هناك وجه آخر في الجواب عن هذه الشبهة، شبهة المظلومية والخرافات التي دخلت فيها، أن كبير الشأن وعظيم القدر من الرجال خاصة إن كان من صالح الأمة وعلمائها يبتليه الله عز وجل ليرفع من شأنه ودرجاته في جنان النعيم. فإن وجد من آل البيت من تعرض للظلم أو القتل كما حصل للحسين رضي الله عنه الشهيد السعيد، فهذا يكون من قبيل إذا أحب الله عبدا ابتلاه. وهذا الأمر ليس مقصورا ومحصورا بآل البيت رضي الله عنهم، بل إن الظلم وقع على كثير من علماء السنة وكبارهم كسعيد بن جبير والإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم كثير من صالح أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالظلم والاضطهاد والبلاء جرى لأنبياء الله عليهم السلام ومن بعدهم من الصالحين. فهذا دانيال عليه السلام تعرض لأشد البلاء وأقصى أنواع الاضطهاد، فقد قام الملك الطاغية بخت نصر بسجنه وأدخل عليه أسدين، ولكن الله حفظه وسلمه منهما. وكذلك قصة نبي الله يعقوب عليه السلام بفخذه ابنه، ونبي الله زكريا عليه السلام، ونبي الله موسى عليه السلام أمام الطاغية فرعون، ونبي الله عيسى عليه السلام مع اليهود، ونبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع قريش وكفار مكة، وقصصهم مشهورة معروفة. ومن بعدهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الاضطهاد لو حصل فهذا ابتلاء يرفع درجات العبد الصالح سواء كان من آل البيت أو من غير آل البيت. والاضطهاد وقع في التاريخ الإسلامي إذا لكن هل هو فقط اقتصر من أهل السنة على أهل البيت؟ هو هناك ظلم حتى بين من ينتسبون إلى أهل السنة من الحكام، واضح؟ فكم من إمام امتحن وعذب وحصل به كذا وكذا. فليست المسألة لو حصل فعلا نوع من الظلم أو الاضطهاد أو الأذى لأحد من أهل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فهذا حصل مثله أيضا لكثير من العلماء ومن الصالحين. فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم هاجروا من ديارهم وجردوا من أموالهم وأهلهم وعذبوا صنوف العذاب، حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جرى عليهم ما جرى على من كان قبلهم من العظماء، فقد قتل عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وهو يصلي في المحراب بخنجر الغدر والحقد على أيدي أبي الألواء المجوسي. وكذا شهيد الدار عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل في داره وهو يقرأ القرآن، وكذلك قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو ينادي أيها الناس الصلاة الصلاة، وغيره من الصحابة الأخيار. وكذلك مر كثير من العلماء والكبار بكثير من البلاء والاضطهاد، فهذا الإمام الأوزاعي كاد أن يقتله أحد الطغاة. وأخبار إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مع الخليفة المعتصم معروفة مشهورة، فقد عذبه وجلده حتى تشقق ظهره وانسلخ وحبسه في السجن وضيق عليه. وقصة الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء مع الأمير إسماعيل الذي سجنه واعتقله واضطهده، وحينما ملك الفاطميون مصر اضطهدوا العلماء، وكان من بينهم الإمام أبو بكر النابلسي، فقد أمروا بضربه في اليوم الأول، ثم أمروا بتعليقه أمام الناس في اليوم الثاني، ثم أمروا في اليوم الثالث بسلخه وندع جلده عن لحمه بسكين يهودي، يعني سلخه وهو حي، حتى إنه أشفق عليه من كثرة الألم، فما كان يصل إلى قلبه حتى طعنه في قلبه شفقة عليه حتى لا يتمادى في سلخ جلده عن باقي أجزاء جسمه وهو حي. الإمام نعيم ابن حماد مات وهو مقيد بالحديد في السجن، وسحبوه وهو ميت وألقوه في حفرة وهو مقيد ولم يغسلوه. ويقول الإمام الهروي الأنصاري عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي أسكت عمن خالفك فأقول لا أسكت. إذن النماذج كثيرة جدا، والمقصود هو أن الاضطهاد والظلم وقع على أهل السنة وعلمائها كما وقع على غيرهم، والعظيم مبتلا ولا يزال العظماء يبتلون كما ذكرنا.
الباب الرابع من أهم الكتب المعتمدة في التاريخ.
ثم يعقد الباب الرابع في ذكر أهم الكتب المعتمدة في التاريخ. يقول من رام الوقوف على مصادر التاريخ الموثوقة يستطيع أن يجدها في الكتب التاريخية والحديثية المسندة الخاصة بتراجم الرجال والأعيان وسيرهم، سواء تلك التي اشترط أصحابها من أهل العلم الثقات الصحة في سياقها أو بالتعقيب على الروايات صحة وضعفة، فهذه قد كفي مطالعها عناء البحث والتوثيق. أما تلك التي يرويها أصحابها بالإسناد دون بيان حالها فيجب على مطالعها التحقق من صحتها. ها هي بعض المصادر التاريخية التي يمكن أن يعتمد عليها في قراءة وصياغة التاريخ الإسلامي. يذكر أولها
الكتاب الأول الطبقات الكبرى لابن سعد المتوفي 300 للهجرة،
وهو كتاب مهم في هذا الباب لأنه رحمه الله يسوق المرويات بالأسانيد، فما على القارئ إلا دراسة تلك الأسانيد إن كان مؤهلا. ومما يميز الكتاب كذلك أنه من أقدم الكتب ومصادر السيرة النبوية والتراجم والأخبار، فمؤلفه أدرك القرن الثاني الهجري. طبعا توجد فيه يعني مؤاخذة وهي الروايات الواقدي وغير من الضعفاء والمتروكين، يجب الحذر من رواياته لأن الواقدية متروك، بل قال الذهبي مجمع على تركه، وقال ابن حجر متروك مع سعة علمه، فلنحذر الروايات التي يرويها الواقدي وغيره من الضعفاء والمتروكين. فإن كان لا يستطيع الإنسان أن يتحقق من صحة السند فعليه أن يسأل أهل الذكر كما أمر الله سبحانه وتعالى إن كان لا يعلم كيف يحقق الأسانيد.
الكتاب الثاني تاريخ خليفة ابن خياط.
هو أصغر من الطبقات لكنه يمتاز بسلامة متونه من حيث إبراز الفتن وما حصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم في الغالب.
الكتاب الثالث تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري.
وهو حافل بالأخبار والآثار والمرويات لكنه حوى الغثة والثمين، وكما ذكرنا هذا لا تثريب فيه على الإمام الطبري لأنه أسند هذه الروايات، ومن أسند فقد أحال وبرئت ذمته، وهذا ما شرحناه من قبل مرارا. لكن يفضل من يريد أن يدرس تاريخ الطبري أن يقرأ بعض الدراسات التي دارت حول تاريخ الطبري بشكل خاص، يعني مثل كتاب مرويات أبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي في تاريخ الطبري عصر الخلافة الراشدة تأليف الدكتور يحيى ابن إبراهيم اليحيى طبعة دار العاصمة الرياض 1410. ثانيا كتاب تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من مرويات الإمام الطبري والمحدثين تأليف الدكتور محمد أمحزون طبعة دار طيبة ومكتبة الكوثر الرياض 1415. وسبق أن درست هذا الكتاب كله بالتفصيل، وهو كتاب قيم بلا شك ومبارك ومتوفر ولله الحمد. ثالثا كتاب استشهاد عثمان رضي الله عنه ووقعة الجمل في مرويات سيف بن عمر في تاريخ الطبري دراسة نقدية تأليف الدكتور خالد بن محمد الغيب. رابعا كتاب مرويات خلافة معاوية رضي الله عنه في تاريخ الطبري دراسة نقدية للدكتور خالد بن محمد الغيب.
الكتاب الرابع البداية والنهاية للإمام الحافظ ابن كثير.
وهذا كتاب وإن كان ينقل من بعض الكتب السابقة إلا أن أهميته تكمن في تعليقات ابن كثير على كثير من الروايات التاريخية بالصحة أو الضعف لكونه إماما في الحديث وعلومه. وأفضل طبعات الكتاب طبعة دار هجر بإشراف الدكتور عبد الله التركي.
الكتاب الخامس تاريخ دمشق لابن عساكر،
وهو يتميز بأن كل حادثة مسندة.
الكتاب السادس تاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبي رحمه الله،
وهو كتاب كبير نافع جدا يحكي فيه القصة الكاملة لتاريخنا الإسلامي وأهم رموزه وأحداثه، ويمتاز بتعليقات الإمام الحافظ الذهبي على بعض الأخبار التاريخية والأحاديث والآثار. والذهبي له باع طويل في علم الحديث وفي الجرح والتعديل، وهو من أئمة هذا الفن الكبار، وقد قام بتحقيق الكتاب الدكتور بشار عواد معروف، وهي تعد من أفضل الطبعات.
الكتاب السابع سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله،
وأفضل طبعته هي طبعة مؤسسة الرسالة.
الكتاب الثامن تاريخ المدينة لابن شبة،
وإن كان في سقط في بعض المواضع في خلافة الصديق.
الكتاب التاسع تاريخ ابن خلدون. الكتاب العاشر المنتظم في التاريخ لابن الجوزي. الكتاب الحادي عشر العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي،
حققه وعلق عليه الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، وقد طبع هذا الكتاب العواصم عشرات الطبعات، ولقي قبولا بين عامة الناس وخاصتهم لمكانة مؤلف الكتاب، وهو إمام من أئمة الإسلام أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، ولما جاء في الكتاب من حجج واضحات وإجابات شافيات لكثير من المسائل المهمات. فالكتاب فريد في بابه، فهو يأتي بقاصمة أي شبهة ثم يتبعها بعاصمة وهي كشف الشبهة والرد عليها بالحجة والدليل والبرهان. هذه أهم الكتب التي اعتنت بسرد التاريخ ووقائع الأحداث الإسلامية، وإلا فهناك الكثير من الكتب في هذا المجال سواء قديمة أو حديثة. ولا يغيب عنا في هذا الصدد الإشارة إلى أن هناك كتبا لا تختص بالتاريخ فقد أودع فيها بعض الأحداث المهمة والأخبار الأساسية في التاريخ الإسلامي، وخاصة الحقبة الأولى منه، مثل كتب الأحاديث والمسانيد والمعاجم طبعا صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربعة ومسلم الإمام أحمد والمصنف لابن أبي شيبة والمستدرك للحاكم مع الانتباه للأحاديث الضعيفة في مثل هذه الأصول. كذلك أيضا كتب تراجم الصحابة ومنهم آل البيت رضي الله عنهم، أهمها الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني. أما الكتب المعاصرة فهناك كتب كثيرة مخدومة، أهم هذه الكتب سلسلة كتب الدكتور علي ابن محمد الصلابي حفظه الله وبارك في جهده. حقيقة الدكتور الصلابي يعني جزاه الله خيرا هو سد ثغرة كانت الساحة العلمية محتاجة إلى من يسد هذه الثغرة، لأنه استقصى مراحل مهمة جدا من التاريخ ربما كانت مجهولة تماما لكثير من الناس، خاصة ما يتعلق بالتاريخ الإسلامي لشمال أفريقيا. شمال أفريقيا كله هو الدكتور تخصص فيه وكاتب بالحقيقة مجموعات كتب رائعة جدا ومفيدة، وهو يعني يحسن الغوص بين المراجع التاريخية والتجميع هذه النقول بعضها إلى بعض مع تحليل المواقف والعبر والدروس المستفاد. هو العيب بس ان بعض الطبعات للأسف الشديد والشديد جدا اخطاء مطبعية يعني لا يمكن تسامح معها، التهريج اللي بيحصل في المطابع ده وفي دور النشر، وفي كل دور النشر تحافظ على سمعتها تعين فريق تصحيح على اعلى مستوى وتفاخروا كده بانهم عندهم فريق محترم يعني بيعرف يميز بين علامات الترقيم والإعراب وهذه المعاني اللغوية يخدموا الكتب يعني وينقلونها بأمانة وبدقة. أما تطبع كتب مثل ما يسلق البيض بدون أي خبرة وبدون أي، فهذه مأساة في الحقيقة موجودة. فللأسف الشديد بعض الطبعات في كتب الدكتور الصلابي لم تخدم هذه الخدمة، لكن الكتب في حد ذاتها يعني يبحث دائما عن طبعة لا تكون الأخطاء المطبعية فيها يعني قليلة أو نادرة. هي دور النشر تحتاج الحقيقة شوية يعني النصائح، مش عارف كنت أود أن أغتنم فرصة مرة نتكلم، لكن ممكن نمر على بعض الملاحظات اللي بتحصل بالذات في موضوع الأغلفة مثلا بابتداء من الغلاف. بنبص نلاقي واحد يعني أنت بتيجي ترسل رسالة إعلامية عايز تعمل إيه، مفروضك توصل بأسرع ما يمكن، فلما تجيب لي خط كده مكعبل وأقعد أفك الألغاز والرموز دحه ولا دال ولا في نوع من الخطوط الناس لا تألفها، فبيكتبوا خطوط مكعبلة بطريقة بحيث متعرفش تقرأ العنوان، فيصبح فين لما تستطيع انك تفك الخط وتقدر تفهم العنوان ايه تكون خلاص زهقت او حالة بينك وبين الرسالة التي يريد ان يوصلها الكتاب. فالمفروض ان الخط يكون في غاية الوضوح، وبعدين الالوان والبهرجة والورد والمش عارف والشجر والحاجات اللي بيعملوها دي هو بيحسنها في عين الناس، بالعكس الواحد بيحس الزخرفة دي بتحاول تعويض نقص في مادة الكتاب. لو كتاب علمي محترم لا يحتاج إلى أن يروج بمثل هذه الزخارف المبالغ فيها. مثلا يقول لك كتاب عن الجنة يجيب لك كده بستان جميل كده، النار يجيب لك نار حمراء ومش عارفين. الجنة والنار غيب، ومهما حاولت أن تصف الجنة لن تستطيع. بنص الحديث أعددت فيها العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا يمكن أي قلب بشر يستطيع أن يتخيل نعيم الجنة. فجاي توصف الجنة بما هو دنيء، الدنيا بما فيها يعني من ديل عبد الرحمن بن عوف خير من الدنيا وما فيها، فجاي تكسر لي صورة الجنة ببستان من بساتين الأرض الفانية شتان ولا يوم. هذا كذب، لأن هذا منافي للحقيقة. كذلك النار، كذلك الشيطان، أنت إيش عرفك بشكل الشيطان؟ هو قبيح نعم كأنها رؤوس الشياطين، لكن كيف القبح مهما فعلت لن تستطيع لأنه غير. والسذاجة الغير عادية، سذاجة مقاطعة النظير في تصميم الأغلفة، ساعات سذاجة غير عادية. واحد كاتب مش عارف في تربية الأبناء جايب اسمه الايه المسطرين بتاع المونة مسطرين، فجايبه وبيبني طوب ويحط الطوب يعني، ففي نوع من السطحية غير عادية في تصميمات الأغلفة. واحد كاتب كتاب ثلاثة بيوت لا تدخلها الشياطين، وعامل باب بيت وباب مفتوح وواحد يعني من جوه البيت بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالشيطان ايه بيهرب منه، رسم الشيطان كده بطريقه معينه انه بيهرب. واحد كان عامل كتاب ثلاثه بيوت لا تدخلها الملائكه، طب انت راسم واحد بني ادم واضح؟ ورسم ذوات أرواح منهي عنه. والعجيب ان العنوان ايه؟ ثلاثة بيوت لا يدخل الملائكة البيت اللي فيه ايه؟ صورة. وهو حاطط صورة على غلاف نفس الكتاب، واضح؟ فيعني وهكذا. الحقيقة موضوع استعمال المصحف، استعمال المصحف كخلفية، خلفية كده وراء الكتاب الأساسي. فالمصحف او يجيب المصحف مفتوح ورسوم كده خيال مش كتابة. القرآن ما يهان بهذه الصورة، انك تجيب المصحف مفتوح وايه كأنه على الغلاف والكتابة ايه مش باينه. تجيب قرآن يبقى القرآن يقرأ، اما تستعمل القرآن كذكر لا، ليس هذا من احترام المصحف الشريف، واضح؟ واحد مرة في احد الكتب عن تربية الاطفال عامل خلفية الغلاف ايه، يعني الاحاديث لا تستعمل دينا ولا تعمل على انها شيء ثانوي. جايب حديث ابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده جاج الاخير، عامله بلون فاتح كخلفية، والكتابة بقى فوق منه تقيلة باسم الكتاب واسم مؤلف ودار النشر الى اخره. الحديث يبقى فضلة، الحديث شيء كده خلفية باك جراوند، عامل الحديث بطانة تحترم الحديث، يبقى له هو هو الاساس وهو العمدة، مش تستعمله يعني كشيء. نفس الشيء في التسمية، احيانا بتتسمى الكتب اسماء. يمكن انا ارتكبت الخطأ ده من حوالي 30 سنة، من اوائل الكتب اللي عملتها كتاب كان اسمه استجيبوا لربكم، كان موجه لطلبة الجامعة، استجيبوا لربكم. وطبعا بعد ذلك ندمت ورأيت ان هذا شيء ما، انا هجيب مثال عليا بقى المرة دي، يعني انت بتقول اشتريت استجيبوا لربكم، هو استجيبوا لربكم بكام؟ فهيبقى في تداول الناس للاسم بتاع الكتاب في نوع من الايه، امتهان آية قرآنية، واضح ولا لا؟ فكذا في التسمية لازم يراعى الاسم، ما يكونش فيه هيتعرض لامتهان في أثناء تداول الكتاب. الشجون كثيرة مع جماعة بتوع دور النشر لأن الرقابة منعدمة، فيش أي نوع من الرقابة تقريبا، فلابد من الانتباه لهذه الملاحظات، وبالذات عملية الايه، تحقيق الأحاديث، تحقيق النص، الاحترام قواعد الكتابة والإملاء والأخطاء المطبعية، لأن دي تعتبر يعني نوع من الخيانة الشديدة. يعني اعتقد الكتاب من حق البائع انه يرده لو غلبت عليه الاخطاء المطبعيه، لان مش بشتري كتاب عشان الاقي فيه ما اعرفش اوصل للنصوص الحقيقيه، كل نقل حاول ارجع للاصل. فاذا يعني ده كلام عابر بالنسبه لهذه الاشياء. فنريد الاخوه بتوع دور النشر عموما يهتموا بقضيه التحقيق وقضيه التدقيق الشديد والشديد جدا جدا في تصحيح الكتب، لانه بيحصل تجاوزات اليمه وموجعه. فهذه عبادة قبل أي شيء آخر، ينبغي التزام به يعني مسؤوليته. أما كتب الدكتور الصلابي فمنها الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق، فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شخصيته وعصره، تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان، أثمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين الحسن بن علي شخصيته وعصره، معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار. طبعا جدت السلسلة، جدت فيها كتب أكثر بكثير فيما بعد، استوعبت تاريخ الشمال الأفريقي، دولة المرابطين والدولة العبيدية الفاطمية، وفق الله صلاح الدين للقضاء عليها، ده كتاب له، وهكذا الدولة السلجوقية. فكتاباته التاريخية جيدة، وبالذات التي كانت بعيدة المنال فهو قام بتقريبها، لكن كما ذكرنا تحرى الطبعات الصحيحة والدقيقة. هناك أيضا مراجع أخرى في التاريخ مثل موسوعة التاريخ الإسلامي للأستاذ محمود محمد شاكر، وهو ليس الشيخ محمود شاكر شقيق العلامة أحمد شاكر، لا ده معاصر يعني الآن من الأساتذة الأفضل يعني فلسطيني. سلسلة كتب أيضا الشيخ محمود محمد شاكر عن الشخصيات الإسلامية، سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين للشيخ النذوي، أحداث وأحاديث فتنة الهرج للدكتور عبد العزيز دخان، وهو كتاب غاية في الأهمية في تحقيق مواقف الصحابة من الفتن التي وقعت، ودراسة نقدية لأغلب الروايات الواردة في هذا الشأن مع تعريف الفتنة وموقف الصحابة منها وبيان أسبابها وآثارها وموقف المسلم منها. والكتاب عبارة عن رسالة دكتوراه طبعتها مكتبة الصحابة في الشارقة. أيضا كتاب حقبة من التاريخ، وهو هذا الكتاب، كتاب جيد حقيقة، كان هو أصغر من كده شوية، لكن هذه آخر طبعة وأفضل طبعة على الإطلاق، طبعة الإمام البخاري هنا في مصر. ده كتاب قيم جدا، هو قيم لأنه هو سهل المأخذ، كتاب مش بيحير القارئ، يعني مش عايز لقراءة يكون واحد متخصص، فممكن أي واحد من عموم المسلمين برضه هيكون أسهل له من العواصم من القواسم. العواصم من القواسم عايز إيه؟ طالب علم يعني يقدر يطلع في الهواء مش وينزل عايز جهد شوية. لكن ده سلس سلس ومتناول حقبة تاريخ الصحابة بطريقة يعني طيبة جدا. فالمؤلف سد هذه الثغرة في الكتاب ده، كتاب جيد، ممكن ما عندوش إمكانية كتب تانية صعب عليه، فده بيغطي القضية دي اللي هي الدفاع عن تاريخ الصحابة وبيان مواقفهم من الفتنة بصورة سهلة جدا. سادسا، تحقيق مواقف الصحابة من الفتن للدكتور محمد أمحزون، وهو عبارة عن رسالة دكتوراه تناول فيها الباحث أهم الروايات والآثار الواردة في فترة خلافة الخلفاء الأربعة السياسية رضي الله تعالى عنهم، طبعته دار طيبة ومكتبة الكوثر في الرياض. سابعا، كتاب عصر الخلافة الراشدة للدكتور أكرم ضياء العمري، وهو كتاب ناقد للرواية التاريخية بعيد عن التشنج أو التساهل، طبعته مكتبة العبيكان، طبعا رابعا. ثامنا، كتاب أخطاء يجب أن تصحح من التاريخ الدكتور جمال عبد الهادي والدكتورة وفاء جمعة. تاسعا، التاريخ الإسلامي مواقف وعبر للدكتور عبد العزيز الحميدي. عاشرا، عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام للشيخ سليمان العودة. 11، لماذا يزيفون التاريخ ويعبثون بالحقائق لإسماعيل الكيلاني. 12، أثر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمين للدكتور بشار عواد معروف. 13، منهج كتابة التاريخ الإسلامي لمحمد صامل السلمي. 14، أبو مخنف ودوره في نشأة الكتابة التاريخية لعلي كامل القرعان. 15، المؤرخون العرب والفتنة الكبرى للدكتور عدنان ملحم. 16، المرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري للدكتور يحيى إبراهيم اليحيى. 17، إعلام الأنام بما يجب نحو الإعلام تأليف محمد عبد الحميد حسونة.
الباب الخامس، كتب شوهت التاريخ الإسلامي.
يختم الكتاب بعدما أرشدنا إلى المصادر الموثوقة في التاريخ الإسلامي، يختم بكتب شوهت التاريخ الإسلامي، لأن التحذير من الشر هو نفسه باب من الخير. يقول: ولا يغيب عنا أن نذكر بعض الكتب التي يجب اتخاذ الحيطة والحذر عند قراءتها أو الاطلاع عليها والنقل منها، لأن قراءتها دون معرفة القواعد السابقة أو الإلمام بمناهج أصحابها أو جعلها مصدرا أساسيا في البحث قد أوقع كثيرا من الباحثين في أخطاء فادحة خطيرة يترتب عليها ولاء وضراء أو رسم صور مظلمة لبعض رموز الأمة الإسلامية. والحقيقة أن هذه الكتب كتب تهريج أو أدب مخلوط عسله بسمه، ومصنفوها من أهل السمر والمزاح، فإذا ظفروا بالنكتة ساقوها ولم يبالوا أصدقا كانت أم كذبا. وسبق أن أشرنا إلى وجوب النظر في الأخبار والروايات، فإن كانت هذه الأخبار والآثار عن الآل والأصحاب تحكي زهدهم وشجاعتهم وكرمهم وتضحيتهم وحسن خلقهم وجمال طبائعهم ولطف سجاياهم، ولم تكن خارجة عن الأصول العامة للشريعة، ولا هي مما تأباه الفطرة السليمة، فلا مانع من ذكرها وروايتها وكتابتها، لأنها لا تمس أو تخدش أصلا شرعيا، ولا يوجد في روايتها ضرر أو مساس لمقام الآل والأصحاب رضي الله تعالى عنه. إيه الكتاب اللي بيقفز لذهنكم بيتناول هذا الموضوع، كلام على زهد الصحابة وشجاعتهم وكرمهم وعبادتهم وجهادهم وكذا؟ حياة الصحابة، الكتاب العمدة عند جماعة التبليغ، يعني هو جيد في هذا الباب. في هذا الباب في تجميع جيدة جدا لسيرة الصحابة ومآثرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يعني كتاب تربوي يحتاج طبعا ليخدمه عشان يحققه أحسن، لكن هو يدخل في هذا الباب لأنه ما يضر، يعني ليس فيها أي نوع من الأذية أو الخدش بتاريخ الصحابة. يقول: أما إن كانت تلك الأخبار تتناول الفتن أو بعض المواقف الحاسمة أو بعض ما يسيء إلى مقام الآل والأصحاب أو فيها شيء من المخالفة لأصول الشريعة العامة، أو تخللها بعض الشوائب التي تمجها وتأباها الفطرة السوية، فهذا النوع من الأخبار لا بد من دراسة أساندها ومحاكمتها محاكمة عادلة، لأن الإساءة لأهل البيت والصحابة رضي الله عنهم قدح في الشريعة وحمالتها، خاصة أن هذه الكتب ليست هي أصلا لتاريخ الآل والأصحاب رضي الله عنهم، وفي الكتب المعتمدة ما يغني ويكفي لرسم الصور المشرقة لتاريخ أولئك الأخيار الأبرار، أفضل جيل عرفته البشرية وما زال. ثم يفصل فيذكر بعض هذه الكتب، وطبعا لا يهتم بكتب متأخرين، لأن معظم كتب متأخرين للأسف بالذات قبل ظهور الصحوة السلفية كانت كلها كتب مدمرة، زي الفتنة الكبرى لمدعو طه حسين وغيره من الكتب الأكاذيب والدجل. لكن يذكر الأمهات التي يعتمد عليها الناقلون، وهي كتب يعني فيها آفات.
الكتاب الأول، الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني.
فهو كتاب سمر وشعر وطرب، لا يمت إلى التاريخ بأي صلة، حشاه الأصفهاني بكثير من الكذب والمجون والشعوبية المقيتة، وكذا الطعن في خلفاء الأمة وفي بعض شخصيات آل البيت رضوان الله عليهم كسكينة بنت الحسين رضي الله عنها وغيرها، في محاولة مشبوهة منه لاختراق جدار المناعة التي تشد المجتمعات الإسلامية إلى تراثها الروحي وإرثها الرباني، ليسهل بعد ذلك انفصالها عن منابع القيم التي ترسخ ارتباطها بالماضي العريق، لكي تصبح مهيئة لقبول كل الصدمات والهجمات إثر فقدانها مشاعر الاعتزاز بأصولها التي أبثت في تصورها الذي يريده الأصفهاني وغيره موضع الارتياب. فانتهاكات الأصفهاني في ذكر الروايات والأخبار في كتابه الأغاني لحرمات الإسلام كثيرة واضحة لمن تأمل هذا الكتاب، وكما قلنا إنه تعدى الحرمات إلى القدح في حرمة بيت النبوة الذي يحتل مكان الحب والتبجيل والعفة والطهر والفضيلة في قلوب المسلمين. فقد صور الأصفهاني سكينة بنت الإمام الحسين وحفيدة الزهراء فاطمة بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم، صورها بصورة تربى عنها كل مسلمة، فكيف ببنت الحسين سيد شباب أهل الجنة. فمن هذه الصور ما ذكره في كتاب الأغاني من أن سكينة بنت الحسين رضي الله عنهم كانت تراود مغنيا تاب إلى الله وتفرغ للعبادة، كانت تراوده على الغناء زي اللي بيحصل دلوقتي، خسارة الفن وممكن تسخر الفن لخدمة الدعوة وكذا. فهم يزعمون أن مغنيا تاب وأن سكينة كانت تحاول تقنعه أنه إيه يرجع للفن تاني، فهل هذا يعقل أن بنت الحسين تفعل مثل هذا؟ فهي كما يصور الأصفهاني مهمومة ومغتمة من توبة هذا المغني، وتريد منه معاودة الغناء عندها وتبذل جهدها في إقناعه والعياذ بالله. فهذا لا شك مما لا ينبغي حكايته ولا تصديقه، خاصة أنه غير مسند، والكتاب كتاب سمر وشعر وطرب ما له علاقة بالإسناد، على أن يعني مواقف العدائية للأصفهاني للعرب والخلفاء الإسلاميين. فهنا المؤلف طبعا جايب نموذج لأن الكتاب ده في أشياء كثيرة فيها طعن في بني أمية وطعن في العباسيين وطعن في كذا ممن هم من أهل السنة، يقول لهم إذا كان هو بيقول في سكينة بنت الحسين وهي من آل البيت الذين أنتم يعني تغالون في حبهم وتزعمون حبهم، وإذا لا نحتج بالأصفهان سواء في حق التطول على بعض آل البيت أو التطول على التاريخ الإسلامي كله. وغير ذلك الكثير من القصص والأكاذيب، وقد نسي الأصفهاني أو تناسى ما آلت إليه سكينة بعد استشهاد أبيها الحسين رضي الله عنه ونكبة أسرتها في كربلاء. وفي كل من هذه الزلازل ما يذهل العقول ويدمي القلوب، فكيف بقلب سكينة بنت الحسين؟ كذلك أقدم الأصفهاني على فعلة شنيعة، وهي نفيه أن تكون قصيدة الفرزدق التي يقول في مطلعها هذا الذي تعرف البطحاء طلعته، أين شعر جميل جدا في من سأل في عن زين العابدين علي ابن الحسين رحمه الله، تصدى للأصفهاني وكتابه الدكتور وليد الأعظمي جزاه الله خير في كتاب رائع جدا له، وهو كتاب السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني، هذا كتاب رائع تصدى فيه للأصفهاني وكشف الدخل والفساد الذي في كتاب الأغاني للأصفهاني وعدوانه على التاريخ الإسلامي. ده من أحسن الكتب، السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني. أصدرته دار الوفاء هنا في مصر، وألفت عديد من الكتب حول الأصفهاني لبيان أن الرجل مقدوح فيه. وانظر النقد الشديد الذي وجهه الخوانساري في روضات الجنات، ومنه قوله: مع أني تصفحت كتابه الأغاني المذكورة إجمالا فلم أرى فيه إلا هزلا أو ضلالا أو قصص أصحاب الملاهي اشتغالا وعن علوم أهل بيت الرسالة اعتزالا. ثم يقول: وها نحن نحذر من الاعتماد على كتاب الأغاني. ده كلام المؤلف الشيخ عبد الكريم الحربي، يقول: وها نحن نحذر من الاعتماد على كتاب الأغاني في قراءة تاريخ آل البيت والصحابة والصدر الأول من رجالات الأمة، ونحذر مما ذكر فيه من الخزايا والطامات التي أشار إليها الأعظمي في السيف اليماني. أما ما دون ذلك مما فيه من مليح الأدب والشعر الداعي إلى محاسن الأخلاق وحفظ العفة والأعراض وما لا ضرر في ذكره فلا بأس من الاستفادة منه، فقد حوى الكتاب من الأشعار والأخبار الأدبية الشيء الكثير، وفي غيره غنية عنه.
الكتاب الثاني: العقد الفريد لابن عبد ربه،
وهو كتاب في الأدب وحكاية القصص الطريفة ليس إلا. فكيف يسوغ لعاقل واع أن يجعل مثل هذا الكتاب مصدرا أساسيا لبحث في حقبة من أهم الحقب التاريخية؟ يقول محقق الكتاب: فالكتاب مخلوط صحيحه بواهيه، محذوف منه الإسناد والرواة، واعتمد على مصادر لا يجوز النقل منها.
الكتاب الثالث: الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة،
وهو كتاب منحول مكذوب عليه رحمه الله لعدة أسباب، من أهمها أن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكروا أو ينسبوا له أي كتاب باسم الإمامة والسياسة. ثانيا أن مؤلف الكتاب يروي عن ابن أبي ليلى بشكل يشعر بالتلقي عنه، وابن أبي ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الفقيه قاضي الكوفة، توفي سنة 48 و100، والمعروف أن ابن قتيبة لم يولد إلا سنة 13 و200، أي بعد وفاة ابن أبي ليلى ب65 عاما. من يطالع الكتاب يرى منذ الوهلة الأولى أن صاحبه كان قد أقام في دمشق والمغرب، بينما المعروف والمشهور أن ابن قتيبة لم يخرج من بغداد إلا إلى ذي نور. وقد قام غير واحد من الباحثين والمحققين ببيان أن هذا الكتاب مكذوب على ابن قتيبة، منهم الدكتور ثروت عكاشة، تعرفونه؟ الناس الأيام الستينات والخمسينيات، أي وزير الثقافة، ده يبقى شقيق الدكتور إيه؟ أحمد عكاشة. فالدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة في عهد عبد الناصر في تحقيق الكتاب المعارف لابن قتيبة، وقد تولى وزارة الثقافة في مصر في الستينيات. محمد الإسكندراني في مقدمة كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة. جبرائيل جبور في مجلة الأبحاث. محب الدين الخطيب في مقدمة كتاب الميسر والقداح لابن قتيبة. الدكتور محمد نجم في الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة من هو مؤلفه، مجلة الأبحاث بيروت سنة 14، وغيره من الدراسات.
الكتاب الرابع: مروج الذهب للمسعودي،
وهو كتاب خال من الإسناد ومملوء بالخرافات والحكايات العجيبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي تاريخ المسعودي اللي هو مروج الذهب من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله تعالى، فكيف يوثق بحكاية منقطعة الإسناد في كتاب قد عرف بكثرة الكذب؟ وقال ابن خلدون رحمه الله: في كتب المسعودي والواقدي من المطعن والمغمز ما هو معروف مشهور بين الحفظة الثقات.
الكتاب الخامس: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي،
وهو ضعيف عند علماء الجرح والتعديل، بل الناظر في سبب تأليف ابن أبي الحديد لكتاب هذا يجد نفسه ملزما بأن يشك في الكتاب وصاحبه. هو بقى ألفه من أجل عيون مين؟ ألف كتاب شرح نهج الغلامة لمين؟ من أجل الوزير ابن العلقمي الذي كان سببا في مقتل 1,000,000 مسلم في بغداد على يد التتار. ده الوزير العلقمي اللي هو تواطأ مع التتار وحتى يدخلوا بغداد ويدمروا كل شيء فيها ويقتلوا الخليفة. وأقل عدد 1,000 اللي اتقتلوا 800,000. قال الخوانساري عن كتاب ابن أبي الحديد هذا, وده شاهد من أهلها, بيقول صنفه لخزانة كتب الوزير مؤيد الدين محمد ابن العلقمي. كثير من الناس ذموا صاحب الكتاب وكتابه اللي هو شرح نهج البلاغة, فقال المرزا حبيب الله الخوئي يصف ابن أبي الحديد ليس من أهل الدراية والأثر, وأن رأيه فاسد ونظره كاسد, وأنه أكثر من اللجاج, وأنه أضل كثيرا وضل عن سواء السبيل.
الكتاب السادس, السقيفة لسليم بن قيس.
سبق أن تكلمنا على سليم بن قيس, من يذكر في كتاب الدكتور أمحزون سليم بن قيس ده إيه؟ شخصية مجهولة, لا يعرف شخص أصلا له حقيقة ويسمى سليم بن قيس. دي شخصية إيه؟ يعني مجهولة, والطريق إلى كتابه ضعيف عند الجميع, وفيه من التشويه لآل البيت الشيء الكثير, مثل يعني بعض الروايات المكذوبة والباطلة التي تحط من قدر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كوصفه بالجبن والعياذ بالله, أنه جبن عن انتزاع حقه, أو أنه أركب فاطمة الزهراء رضي الله عنها على حمار في الليل ليستجدي المهاجرين والأنصار ليقوم بانتزاع الخلافة من أبي بكر رضي الله عنه, وأنه أخفى القرآن الصحيح وترك الناس يعتمدون على قرآن النقص, وأنه ترك الصحابة, ده موجود في كتاب السخيفة هذا, أنه ترك الصحابة يضربون زوجه سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء أمام عينيه دون أن يحرك ساكنا, وغيرها من الأخبار التي يردها النقل الصحيح ولا يقتضيها ذوق العقلاء. فآيات الله محمد فضل الله استنكر نشر مثل هذه الروايات الباطلة التي تذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقتحم بيت علي رضي الله عنه وكسر الباب أو أحرقه, وأنه كسر ضلع فاطمة الزهراء رضي الله عنها, أنه حصر فاطمة بين الباب وبين الحيطة وفضل إيه يعني يضربها بالباب لحد ما تكسر الضلع في صدرها, وأسقط جنينها محسنا, وبين فضل الله أن هذا أمر مستبعد ولا يقبله العقل, مبينا أن محبة المسلمين لفاطمة رضي الله تعالى عنها كبيرة, وهذا يقتضي عدم إقدام أحد على فعل مثل هذا الأمر. وقد دعم وأيد آراء فضل الله هذه الكثير من العقلاء, مثل الأستاذ أحمد الكاتب وله بحث اسمه أسطورة مظلومية الزهراء, لكن هذه الحركة التصحيحية والمتعقلة واجهت هجوما عنيفا من قبل بعض المتعصبين, حتى إن هؤلاء كفروا فضل الله وشككوا في إيمانه وعقيدته وإخلاصه, كل هذا من أجل إنكاره حديثا باطلا ناصح. ولمن أراد الاطلاع على تكفير فضل الله والطعن فيه بسبب إنكاره هذا الأمر يرجع لكتاب فتنة فضل الله محمد بكر الصافي, يحذر من إيه؟ من فضل الله, هذا يسميه فتنة فضل الله, وكتاب مأساة الزهراء لجعفر العاملي, وكتاب الحوزة العلمية تدين الانحراف لمحمد علي هاشمي المشهدي. ثم إن كتاب السقيفة الذي يذكر مثل هذه الترهات الباطلة مشكوك في صحته أصلا, بل وصف بالكتاب الموضوع والمشبوه. وذكر الحلي كذلك أن أبان بن أبي عياش متهم بالكذب ووضع الحديث وقال قيل إنه وضع كتاب سليم بن قيس, هو ذا اللي مؤلف كتاب سليم بن قيس, واحد كذاب والضاع. وقال الغضائري في ترجمة أبان بن أبي عياش المتهم بتأليف كتاب سليم بن قيس ضعيف لا يلتفت إليه, وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس عليه. هاشم معروف الحسني يقول سليم بن قيس وهو أحد المشبوهين والمتهمين بالكذب, وقد ورد في الكتاب المنسوب إليه أن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت. طيب كان سنه قد إيه محمد بن أبي بكر؟ 2 سنين. وعظ أباه أبو بكر عند الموت, يعني بقى عشان هو كده ظالم وأخذ الخلافة من علي, فبيدعي أن محمد بن أبي بكر ده في كتاب بتاع سليم بن قيس وعظ أباه عند الموت وهو كان عنده 2 سنين.
الكتاب السابع, السقيفة لعبد العزيز الجوهري.
وهو كتاب ساقط لا قيمة له لأن مؤلفه مجهول الحال ويأتي بالمنكر من الروايات والأقوال التي لم يتابع عليها، وكل أسانيد ورجال كتاب السقيفة يعني ضعيفة أو مجاهيل كما يقول.
الكتاب الثامن تاريخ اليعقوبي،
يأخذ أساسا من الواقدي وأبي مخنف لوط بن يحيى، ويستعرض تاريخ آل البيت والصحابة بشكل مرسل لا إسناد فيه، والكتاب مليان روايات التعريض بالضعف، قيل روية روى بعضهم قال بعضهم، ده طبيعة كتاب تاريخ اليعقوبي. وهذا اليعقوبي يتكبر ويتعالى عن إطلاق لفظ خليفة على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، بينما يصف عليا بوصي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الجميع، وهذا إجحاف وتعال لا يقبل ممن تصدى لكتابة تاريخ الآل والأصحاب. والرجل أي اليعقوبي له مواقف عدائية ضد الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وخلفية مسبقة قبل كتابته للتاريخ مما يفقده المصداقية. على أي الأحوال هذا الكتاب قيمته العلمية، يقول كتاب اليعقوبي ينقسم إلى قسمين، الأول جمع فيه الأساطير والخرافات عن الأمم السابقة، وكثيرا ما يستدل من الإنجيل والتوراة على حياة وأخبار الأنبياء، ويترك القرآن الكريم الذي لم يتطرق إليه شك ولا ريبة فتأمل. القسم الثاني يتحدث فيه عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء من بعده بإيجاد المخل وحشو للروايات المنقطعة والمرسلة والأكاذيب. وقيمة الكتاب العلمية قليلة جدا، قال الدكتور محمد صامل السلمي وهو يتحدث عن تاريخ اليعقوبي: هذا الكتاب يمثل الانحراف والتشويه الحاصل في كتابة التاريخ الإسلامي، وهو مرجع لكثير من المستشرقين والمستغربين الذين طعنوا في التاريخ الإسلامي وسيرة رجاله.
الكتاب التاسع فرائد السمطين للحمويتي.
قال الذهبي: كان حاطب ليل جمع أحاديث ثنائيات وثلاثيات ورباعيات من الأباطيل المكذوبة.
الكتاب العاشر المختصر في أخبار سيد البشر لأبي الفداء.
كسابقه فيه من الأباطيل والأخبار الموضوعة الشيء الكثير.
كيف نقرأ تاريخ الآل والأصحاب الخاتمة.
الحقيقة يعني جزا الله المؤلف خير الجزاء الشيخ عبد الكريم ابن خالد الحربي، كتاب جيد وخدم الفكرة وبسطها، وأنا يعني أريد أن أقول لكم من أحمد الله سبحانه وتعالى أن أنتم الآن يعني الأمور يعني هذا الجيل حظه في توفر أدوات العلم لم يسبق في التاريخ كله، يعني الوقت عندكم تبقى السيديهات قد كده وفيها مش عارف ملايين الصفحات عشرات أو مئات المجلدات في كل فنون العلم، كتب بتحقق وبتخدم والناس بتحايل فيكم، بيجلدوا الكتب بتجليد أنيق، الخطوط كذا والورق كذا والألوان ومش عارف إيه، ومع ذلك في أسباب علم بس في تقصير في طلب العلم. فأسباب العلم الآن ما كانت متوفرة حتى أيام البخاري بهذه الصورة، كانوا يرحلون في سبيل كذا والخطوطات قليلة وما فيش مطابع وكل هذه العقبات، ومع ذلك العلم كان في بركة غير عادية. الآن أسباب العلم موجودة، ليس هذا فحسب، الآن يعني أنجزت في الصحوة الإسلامية الأخيرة من أول السبعيات إلى الآن أنجز كثير جدا من الأمور في الكتب والتحقيق وتمحيص الأحاديث. يعني قبل الألباني كان كيف الشباب يصل الأحاديث، كان أمر صعب حتى يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف. مثلا الأمور العقيدة السلفية خدمت بأعظم الخدمات عن طريق الطباعة، أيضا الكتب التاريخ المزيف ما كنا نكاد نقف على شيء إلا مثلا كتاب العواصم من القواسم، الآن الأمور بدأت يعني في خدمة جليلة جدا للتاريخ الإسلامي، وإن شاء الله تبشر بما يأتي بما هو أحسن إن شاء الله فيما بعد. فيعني اشكروا الله على هذه النعمة، تيسر أسباب العلم واستفيدوا منها كي لا تكون حجة عليكم. بهذا ننهي الكلام في حول هذا الكتاب كيف نقرأ تاريخ الآل والأصحاب للشيخ عبد الكريم بن خالد الحربي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
صحائفنا بالمجد ألوانا من سيرة عبقات عطرا وريحانا، وانظر معالمها والعزم عنوانا، واستلهم الرشدا منها وتبيانا، منها وتبيانا.
وفي الختام نسأل الله تعالى أن يثيب الشيخ محمد إسماعيل ومؤلف الكتاب الشيخ عبد الكريم الحربي كل خير، وأن يجعل ما سمعناه في ميزان حسناتهما يوم القيامة. وتقبلوا تحية إخوانكم في مبرة الآل والأصحاب بدولة الكويت، هاتف رقم 25 60 20 3، فاكس رقم 25 60 34 6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.